بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النقطة السادسة في محث الاعتباري، وهي أنه هل توجد علاقة استنتاجية بين المدركات والقضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية أو لا؟ والمراد من السؤال هو أنه هل يمكننا لإثبات قضايا حقيقية كمجهول تصديقي نريد الوصول إليه أن نوسط في القياس مقدمات تتكون من قضية أو قضيتين اعتباريتين أو لا؟ فهل القضايا الاعتبارية كاسبة لقضايا حقيقية أو لا؟ وكذا العكس، هل أن القضايا الحقيقية الواقعية النفس أمرية تكون كاسبة لقضايا اعتبارية فتكون القضية الاعتبارية مكتسبة من قضايا حقيقية أو لا؟ وإذا لم نقبل أن هناك علقة بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية، لا على مستوى الكسب ولا على مستوى المكتسب، يعني لا أن نجعلها قياس لنتيجة ولا العكس، فإنه هل يمكن توصيت قضايا اعتبارية لإثبات قضايا اعتبارية أو لا؟ فتكون القضايا الاعتبارية كاسبة لقضية اعتبارية والقضية الاعتبارية مكتسبة من قضايا اعتبارية، أو أن ذلك أيضا لا يصح؟ وإذا لم يصح كلا الشقوق الثلاثة، فما هي الوسيلة لمعرفة والوصول إلى القضايا الاعتبارية؟ كيف نثبت قضية اعتبارية؟ فإنكم إذا أغلقتم علينا جميع الأبواب إلى أين نلجأ في إثبات القضايا الاعتبارية؟ وقد أشار السيد العلامة رحمة الله عليه في أصول الفلسفة وفي بعض كتبه الأخرى ككتاب تفسير الميزان، وكذا في الفاصل العاشر من المرحلة الحادية عشر في بحث العقل والعاقل والمعقول في الفصل العاشر، أنه القضايا الاعتبارية لا يمكن أن توسط في إثبات قضية حقيقية، فذكر في هذه الكتب الثلاثة تفسير الميزان، وهم في الرسائل، رسائله التي رسالة الاعتبار لاحظها موجود في هذا الكلام، أنه لا يمكن من خلال القضايا الاعتبارية أن نصل إلى قضية حقيقية، بل أضاف في أصول الفلسفة أيضا أن القضايا الحقيقية أيضا لا يمكن أنه بواسطتها نثبت قضية اعتبارية، بل أضاف أيضا أن القضايا الاعتبارية لا نستطيع أن نستنتج منها قضايا اعتبارية، فسد النوافذ كم؟ الثلاث والأبواب الثلاثة، سد جميع الأبواب لإنتاج القضية الاعتبارية. ولهذا بعد ذلك أثار مشكلة، قال إذن كيف نثبت القضايا الاعتبارية؟ وسيأتي إن شاء الله ما ذكره بعد ذلك. ونحن الآن نقرر ما أفاده السيد العلامة وشرحه أيضا بل تلميذه العلامة المطهري رحمة الله عليه، وبعض ما ذكره هنا رأيته موجودا في كلمات بل العلامة الطباطبائي في رسالته في الاعتبار، وموجود في بعض الأجزاء الجزء الخامس في تفسير الميزان، وسنشير بعد ذلك إن شاء الله إلى الصف إلى الصفحة. قال العلامة نص عبارته في كتاب أصول الفلسفة هكذا، قال سادسا، ذكر أمور استنتاجية، السادس أن حيث إن هذه الإدراكات والمعاني يعني الاعتبارية وليدة العوامل الانفعالية، لأن نسبة الذهن إليها نسبة الفعل أو الانفعال، نسبة الانفعال مراده وليدة العوامل الانفعالية، يعني نسبة الذهن إليها نسبة الانفعال، ولأجل الحاجة الحاجة ألجأته إلى أن ينشئ هذه المفاهيم والمعاني. حيث إن هذه الإدراكات والمعاني وليدة العوامل الانفعالية فهي ليست بذات علاقة استنتاجية مع الإدراكات والعلوم الحقيقية، ليست ذات علاقة استنتاجية طرفينية، لأن الاعتبار يولد لنا قضية حقيقية ولا القضايا الحقيقية تولد لنا قضية اعتبارية، ما في علاقة استنتاجية بينهما لا من الطرف الأول ولا من الطرف الثاني. وبلغة المنطقي، نعم،
نسبتها إلى الذهن، نسبة الذهن إليها نسبة الفعل، فالذهن فاعل لها،
انفعال بالحبس بالحاجة، نعم، وليدة الانفعال قصنا أن وليدة الحاجة، يعني لأجل وجود النقص الوجودي في الإنسان، هذا النقص الوجودي ألجأه إلى أنه يقوم، يعني هذا يسمى انفعال، ألجأه واضطره إلى أنه لأجل الحاجة سواء كانت حاجة ثابتة أو متغيرة كما قلنا ألجأته إلى أن ينشئ هذه المعاني، فنسبة الذهن إليها بلحاظ انفعالي، وهو أنه إنشاؤه وفرضه وجعله يحتاج إلى سبب مصحح، هو انفعال عن الحاجة، وهذه الحاجة ألجأته إلى أن ينشئ المعاني الاعتبارية، فتسمى المعاني الاعتبارية وليدة الانفعال بخلاف المدركات الحقيقية. هل هي وليدة الانفعال؟ لا، هو متى ما وضع عينه على الجدار انعكست صورة الجدار، هذا ليست لأجل الحاجة، قام وألجأ ذلك إلى أن فرض وأنشأ. وبلغة المنطق، وبلغة المنطق لا يمكن إثبات قناعة شعرية بالبرهان. يقول هذه القضايا كما سيأتي قضايا الاعتباريات نظير القضايا الشعرية، فهل يمكن أن نثبت بلغة الشعر وبالقضايا الشعرية وبالقناعة الشعرية التي يعتمد عليها الاعتبار، يعتمد على فكرة المجاز السكاكي، هل أنه يمكننا أن نثبته بالبرهان؟ لا، وفي هذا الضوء كذا وكذا. إذن غرضنا أن العلامة في هذه العبارة ذكر بأنه الإدراكات والمعاني وليدة العوامل الانفعالية، فليست هي بذات علاقة استنتاجية. وتحليل هذا المطلب يمر ببيان عدة نقاط. النقطة الأولى، ذكر الشيخ العلامة المطهري رحمة الله عليه بأنه هذه القضية التي طرحها السيد العلامة وهي استحالة أن تكون أهناك علاقة استنتاجية بين المدركات الاعتبارية والمدركات الحقيقية من أهم القضايا في قوانين الفكر البشري. هذه أهم قضية من قضايا الفكر البشري، حيث إن قضية الفكر كما مر علينا في المنطق الحركة من المعلوم للمجهول واستكشاف المجهول التصديقي، وهذه الحركة الذهنية تخضع لقواعد، تخضع لقوانين. من أهم هذه القوانين ما ذكره العلامة هنا، وهو استحالة أن تكون المدركات الاعتبارية قادرة على الكشف عن مجهول تصديقي نفس أمري حقيقي. والمفروض أن تبحث هذه القضية ويوكل تحليلها وتنقيحها إلى المنطق، فهذه مسألة ترتبط بعلم المنطق لأنه الذي يهتم بالكشف عن المجهول التصديقي وقوانينه. ولكننا نرى أنه في الكتب المنطقية لم يتعرضون إلى هذا البحث، وهذا البحث من إبداعات السيد العلامة رحمة الله عليه، وهي البحث عن العلاقة الاستنتاجية، الكسب والاكتساب بين هذين السنخين من المدركات. بل أن هذه المسألة بتعبير السيد العلامة أغفلها كثير من الفلاسفة، فضلا عن المناطق هم الفلاسفة أغفلوها ووقعوا في شبك الاشتباه قديما وحديثا، ووقعوا في أخطاء كثيرة. فنرى كثير من الاستدلالات حتى في الكتب الفلسفية مبنية على قضايا اعتبارية، فضلا عن كتب غيرهم. بعد ما نتكلم مع المتكلمين، مع الأصوليين، مع الفقهاء، مع كذا، كله قضايا اعتبارية، لكنه في الفلسفة الغرض منه إثبات واقعيات. اترك الآن كلامنا في الأصول، مثلا غرضنا إثبات قضية اعتبارية، الآن نحن في الفلسفة ما هو هدفنا؟ إثبات قضايا حقيقية تتعلق بأحوال الموجودية العامة. كيف تتمسكون بقضايا اعتبارية؟ وتشتد المشكلة في البحث في الإلهيات بالمعنى الأخاص، عندما يبحث عن ضرورة وجود واجب الوجود أو التبليئة أو صفاته، أو مسألة ضرورة المعاد ومسألة النبوة ومسألة الإمامة. كثير من البراهين المسطرة والمملوءة في الكتب تبتني على قضايا اعتبارية، ضرورة ووجوب وامتناع، كل قضايا شنو شيخ علي؟ اعتبارية. نبطل يعني ايش نسوي؟ كلها تبتني على قضايا اعتبارية. فإذا هذه المسألة مسألة خطيرة، بل يستدعي بحث مستقل. شأن هذا المطلب يحتاج إلى تحقيق وتنقيح يا شيخ علي إن شاء الله، بعدما تبحث في المسألة وتفكر فيها وتبحث عن هنا وهناك، تبحث رسالة مستقلة في البحث عن العلاقة الاستنتاجية بين المدركات الاعتبارية والمدركات الحقيقية. هذا المطلب الأول، أهمية البحث وخطورته وإغفال الكتب المنطقية والفلسفية، بل وقوعهم في شبهات وإشكالات نشأت من الخلط بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية. المطلب الثاني، يقول العلامة المطهري رحمة الله عليه، بأنه إذا جئنا إلى مرحلة الفكر، خلنا نحلل الفكر بمعنى كيفية الوصول إلى المجهول التصديقي، كيف يستطيع الذهن أن يتوصل ويكتشف المجهول التصديقي؟ عن أي طريق يستطيع أن يكتشف ذلك؟ ماذا تقولون؟ كيف يستطيع؟ كما درسنا في المنطق أن طرق تحصيل المجاهيل تمر تارة عبر القياس وتارة عبر الاستقراء، وقد ذكروا في محله في بحث المنطق أن الاستقراء، ومقصودنا الاستقراء الناقص لأن التام يرجعون إلى القياس، يبتلي بمصادرة داخلية مشكلة، وهو أن الانتقال في باب الاستقراء، هذا ما ذكرنا، هو أنا أبين المطلب عشان تضح، في باب الاستقراء يكون الانتقال من المقدمات الجزئية إلى نتيجة أكبر من المقدمات. ففي باب الاستقراء أنا أستقرئ أن هذه الحديدة التي بيدي تتمدد بالحرارة، وتلك الحديدة في المكان الفلاني تتمدد، وهكذا إلى أن أقول كل حديدة تتمدد بالحرارة، فأنتقل من الأصغر إلى الأكبر، مع أنه لم أستقرئ الحديدة التي هي موجودة في اليونان وفي الصين وفي اليابان، أو التي ستوجد بعد 500 سنة، ما أدري، لعله حديدة ب500 سنة تتمدد، ايش دراني أنا. فهذا يقولون هناك انتقال من الأصغر إلى الأكبر، وهذا نحو من المصادرة. ما هو المصحح للانتقال من الأصغر للأكبر؟ إذ للشخص أن تفتوا للمطلب عشان بعدين دخلنا، يمكن للشخص أن يعتقد بالمقدمات ولو أنكر الكبرى، لا يكون إنكاره متضمنا لمصادرة أو جمع بين نقيضين، فإنه الموجب الجزئية لا تنافي عدم الاعتقاد بالموجبة الكلية. ولهذا قالوا الاستقراء لا يرجع إلى مبدأ التناقض، وما لم يرجع إلى مبدأ التناقض فلا يمكننا حصول اليقين به، لأن اليقين المدار لا بد من إرجاعه إلى مسألة مبدأ التناقض. والاستقراء، ركز على هذه النقطة، الاستقراء لا يرجع إلى مبدأ التناقض، لأنه الإيمان والاعتقاد بالموجبة الجزئية لا يقتضي الاعتقاد بالموجبة الكلية. نعم، يقتضي بطلان السالبة الكلية، لا إثبات الموجبة الكلية. نعم، في الاستقراء الناقص. نعم، الاعتقاد بكذب السالبة الكلية، نعم، هذا التناقض، لكن المراد من الاستقراء إثبات الموجبة الكلية، واعتقاد الشخص بالموجبة الجزئية وإنكار الموجبة الكلية لا يستبطن مبدأ التناقض، فلا ترجع المسألة إلى التناقض. ولهذا قالوا أن الاستقراء لا يفيد يقين، لأنه ما يرجع إلى مبدأ التناقض. وأما القياس فإن القياس دائما تكون نتيجته إما أصغر من المقدمات أو مساوية، ولا تكون أكبر. فعندما نقول زيد إنسان والإنسان محتاج مثلا، أو الإنسان يموت، إذن زيد يموت، زيد محتاج، هذا يكون النتيجة أصغر من المقدمة، أصغر من الكبرى، وتارة تكون مساوية كبعض أشكال القياس بأن يقال الحيوان إما ناطق وإما صامت، والناطق والصامت يموتان، إذن الحيوان يموت، هذا مساوي. قالوا في القياس الاعتقاد بالمقدمات يلازم الاعتقاد بالنتيجة وإلا يلزم التناقض، لأن نسبة النتيجة إلى المقدمات إما نسبة المساوي وإما نسبة الموجبة الجزئية للموجبة الكلية. فإذا تم اليقين والاعتقاد بالموجبة الكلية كل إنسان يموت، كل إنسان محتاج، كل إنسان يتنفس، وأنكرت الموجبة الجزئية رجعنا إلى مبدأ التناقض، إذ أن مقتضى الاعتقاد بالموجبة الكلية كذب السالبة الجزئية، فكيف تعتقد بالسالبة الجزئية؟ إذن مبدأ التناقض محفوظ في أي مورد؟ في مورد القياس، ولهذا نستطيع إرجاع القياس إلى مسألة مبدأ التناقض. إذن الاستقراء لا ينفع. نعم، إذا كان الاستقراء تاماً أو الاستقراء الناقص رجعنا إلى قياس بجعل بعض المقدمة أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، فأرجعنا الاستقراء إلى القياس، فحينئذ إذا رجع إلى القياس فإنه يولد هذه النقطة الثانية شوي شوي. إذن اللي يجيب المعرفة ما هو شيخ علي؟ القياس. المقدمة الثالثة أن القياس لكي يولد لنا المعرفة ويكشف عن المجهول التصديقي كيف يكون تشكيل هاتين المقدمتين موجبا للكشف عن ثبوت محمول لموضوع نحن نجهله. فعندنا محمول موضوع، نجهل ثبوت المحمول للموضوع اللي هي النتيجة، كيف من خلال مقدمتين نصل إلى النتيجة؟ قال المناطق بأن الذهن يدرس العلاقة بين المفاهيم. هناك علاقة بين مفاهيم، يوجد ارتباط بين مفاهيم، ومن هذه الارتباطات بين المفاهيم يستطيع أن يكتشف علاقة مفهوم بمفهوم آخر. بيان ذلك، عندما تأتينا قضية، أي قضية؟ القضية عبارة عن ربط بين مفهومين، نسبة بين مفهومين. الإنسان ممكن، عندنا مفهوم للإنسان، عندنا مفهوم الإمكان، نحن الآن جاي نربط بين النسبة، نربط نسبة بين مفهوم الإنسان ومفهوم الإمكان، فيثبت أنه الإنسان ممكن، فهناك ربط، متى ما فرض إنسان فهناك إمكان. الذهن يدرس العلاقة بين المفاهيم، تارة تكون العلاقة بين المفاهيم تعانون، تارة تكون تلازم، تارة تكون عينية مفهومية، تارة عينية مصداقية. الذهن يستطيع أن يستكشف علاقة شيء مع شيء ببركة توسط مفهوم ثالث يسمى بالحد الأوسط، وهذا الحد الأوسط له ربط مع الموضوع وله ربط مع المحمول، ومن خلاله نوجد الربط بين المجهولين، بين الموضوع والمحمول، الذي هو الحد الأصغر في القضية في الشكل الأول والحد الأكبر.
فمثلا من باب المثال نقول أن الإنسان يتحرك، وكل متحرك محتاج، فالإنسان محتاج. هنا نريد أن نستكشف الربط بين الإنسان والاحتياج. استطعنا أن نوجد هذا الربط عبر توسط الحد الأوسط، فإن الحد الأوسط له علاقة مع الإنسان، فقلنا الإنسان ممكن، فالإمكان هذا أوجدنا ربطا مع الإنسان، وهو أن الإنسان ممكن، وهذا الإمكان أيضا له ربط مع عنوان آخر، وهو عنوان الاحتياج. وسنخ هذا الربط عينية، التفت سنخ هذا الربط في القضايا عينية مصداقية، إن صحة الحمل والهوية أن هذا هو لا، أن هناك عينية وهناك اتحاد بين ألف وباء، فإذا وجد اتحاد وعينية بين ألف وباء، فباء متحد عينا مع ألف، والمفروض أن باء متحد عينا مع جيم، فهذا يتعين اتحاد العين بين ألف. متى ما فرضنا الاتحاد العيني عن نفس الأمر بلحاظ عالم الواقع بين ألف وباء، فهناك بينهما عينية مصداقية، وإن كان قد يوجد اختلاف مفهومي، لكن هناك عينية مصداقية. إذا وجدت عينية مصداقية بين ألف وباء، وعينية مصداقية بين باء وجيم، إذن يتعين العينية المصداقية بين ألف وجيم. وهذا هي الطريقة التي يحتال بها الذهن البشري للكشف عن المجهولات التصديقية، بإيجاد علاقات واضح بين مفاهيم توجد بينهما هوية مصداقية. فمن خلال الهوية المصداقية بين المفاهيم الحاكية عن المصادر نستكشف قضية مجهولة، مثل ما يدرس في الرياضيات أن ألف يساوي باء، وباء يساوي جيم، ومساوي المساوي مساوي، فألف يساوي جيم. كل القضايا التي هي في الرياضيات وفي الفيزياء كلها ترجع إلى الربط المصداقي بحسب الهوية. وإن ما فهموا كلماتنا لعله، لكن هذا هو واقع البطل. هذا شيخ علي كان يدرسون تجويد في المسجد، في تدريس التجويد أولا يبحثون مخارج الحروف، مخارج الحروف حطون الألف أول شيء، أب أب أه. هناك عندنا أحد المشايخ متشدد في الأخبار، قال هذا لا يجوز هذا في المسجد، شنو باء وآء وشنو قاعد وين تقعد المسجد، هذا لا يليق بالمسجد، طلعوا كلهم من المسجد. قالوا هاي تجويد وكذا، أتعلم مخارج الحروف. قال لا إذا خلصوا مخارج الحروف تعالوا. شنو قاعد يكون المسجد، أصوات ما تتناسب مع جو المسجد، مسجد محترم، شو تقول ها هو ها هو هاي شنو هذه. مساكين طلعها من المسجد كم أسبوع بعدين رجعها، خلصوا هاي مخارج الحروف، قال ها خلصتوا مخارج الحروف تهيتوا من آن بعدين. فنرجع لكلامنا عشان نسوي جو فاصل إعلان، فاصل إعلان. إذا يا شيخنا عشان الشيخ شوي يرتاح إيده.
بعد ما دخلت
في فصل عصري شيخ. عصري؟ كيف يعني عصري؟
يعني تأخذ
في المصطلحات. مصطلحات الأم بعد. في اللمعة ما كان شيء يعني. إيه
تقليدي.
كلاسيكي. نعم. الآن بعد إحنا بعد نمشي ياهم باش نسوي. من عاشر قوم. من شرح وشرى معهم بعد ما يدري. بعد نفس لغتهم نتكلم بلغتهم، لازم تعرف لغة القام، العلم كل عمله لغة، أنت تدخل مثلا في الكمبيوتر لها لغة خاصة،
إذا تعرف اللغة دي تسوي لك برنامج، برنامج فيجوال بيسك، برنامج سي بلاس، واضح درستوها إن شاء الله في الجامعة، درستونا هاي الأمور نسينا بعضها، واضح برنامج. إذا تغير أو أقل غلط في رمز يبطل البرنامج كل ما ينتج. العلم أيضا هذا الفلسفة لها رموز، لها اصطلاحات، لها طريقة، لها طريقة في التفكير، لها طريقة في الفهم. الكلام له طريقة، الأصول له طريقة. فأنت إذا دخلت في علم حاول أنك تعرف لغة هذا العلم وطريقة تفكيره وطريقة تحليله. على كل حال إذن خلاصة المطلب الثاني أن الذهن البشري استستطيع الكشف عن المجهولات التصديقية ببركة وجود ما يسمى بالعلاقات العينية الهوهوية التي تقتضي الاتحاد المصداقي بين عنوانين، من خلال وجود شيء مشترك بين عنوان ألف وجيم نثبت العينية بين ألف وجيم. هذه هي الطريقة التي من خلالها نستطيع الكشف عن المجهول التصديقي. عبارات هنا العلامة المطهري مو عبارات يعني ترجمة له، هو عبارات ما أدري عبارات يعني ما تتناسب مع البحث العلمي، عبارات تتناسب مع مثلا البحث الجامعي أو البحث الأكاديمي. فأنا غيرت العبارات كلها، حاولت أن أطرح المطلب بطرح معهود بالنسبة إلينا، طرح علمي معهود إلينا بحسب الدراسات المنطقية والإصطلاحات. ولا لو تقرأ عباراته قد عباراته غير مألوفة فقرأوها. فأنا غيرت طريقة طرح المطلب بما ندرسه في المنطق وفي الأبحاث الفلسفية.
نعم.
نريد أنه الذهن البشري كيف يستطيع الكشف عن المدركات الواقعية في باب القياس، حتى نعرف أن هذه الطريقة نستطيع أن نطبقها في المدركات الاعتبارية. فنحن نحلل الآن، نحلل كيفية تلي الذهن لكي نصل بعد ذلك أنه هذه الطريقة هل نستطيع أن نحتال بها في الكشف عن قضايا مدركات اعتبارية أو لا. فإذا انتهينا أنه الطريقة لاكتشاف المجهول التصديقي هو أن هناك قضايا، والقضايا تعبر عن ارتباطات عينية وجودية نفس أمرية بين الموضوع والمحمول، والمحمول هذا حد أوسط عبارة عن محمول في الأولى موضوع في الثانية، فبينه وبين شيئين عينية مصداقية، فنستكشف العينية الواقعية بين ألف وجيم. ولهذا قالوا أن إنتاج القياس يقين ويقيني، إذا ألف متحد عينا مع باء وباء متحد عينا مع جيم، هل يعقل أن ألف متحد عينا مع جيم؟ لا يعقل ذلك، يلزم التناقض. هذا هو المطلب. كم شيخنا؟
الثالث.
المطلب الرابع، القياس كما درسنا في المنطق يقسم عندهم بحسب المقدمات وشروطها إلى أقسام. عندنا برهان، عندنا جدل، عندنا خطابة، عندنا شعر، وعندنا مغالطة، صحيح؟ فهناك أقسام خمسة للقياس. وقد ذكروا في المنطق كما درسنا في المنطق في باب البرهان في الجزء الثالث من منطق المضفر وفي الجوهر النضيد، متعرض إلى المطلب بالتفصيل. هذا المطلب وهو بحث القياس من حيث المادة أغفله كثير من المناطق للأسف، ولم يتعرض له إلى بحث المواد والأقيسة وتقسيماتها الخماسية برهان وكذا إلا نزر قليل من المحققين. فممن تعرض إلى ذلك ويعتبر المصدر الأم ما ذكره ابن سينا في كتاب منطق الشفاء، حيث تعرض إلى البرهان والجدال وشروط كل منها وشروط البرهان. لكن عبارات البرهان، عبارات ابن سينا، تعرفون شنو عبارات؟ مضغوطة مختصرة. وممن تعرض إلى هذا وأعطاه أهمية نصير الدين الطوسي، فقد بحث هذا المطلب في كتابي في أساس الاقتباس وفي الكتاب الآخر منطق التجريد، فتعرض لذلك خلافا لجمهور المناطق فإنهم أغفلوا البحث، ومنها ولأجل إغفال البحث خصوصا في البرهان وشروطه وقعنا في مشاكل كثيرة، وما زالت بعض المسائل من الناحية العلمية محل جدل وكلام وتحتاج إلى إثبات فيما يذكر في بحث البرهان وشروط البرهان. والذي يهمنا من بين هذه الأقيسة هي البرهان، فإن البرهان هو الذي ينتج اليقين بالمعنى الأخص، وهذا يستدعي منا بيان ما هو المراد من اليقين بالمعنى الأخص أولاً، وثانياً ما هي الشروط التي لا بد من وجودها لكي نصل إلى اليقين بالمعنى الأخص، ثم بعد ذلك نسقط هذه الشروط على القضايا الاعتبارية. واضح شيخنا؟ فنبحث الآن في نقطتين. خليها الآن المقدمة كم؟ المقدمة كم شيخنا؟ خامسة. أول أنه تقبل ما معنى اليقين بالمعنى الأخص، فنقول في توضيح المطلب، هي تذكير المطالب مرت عليكم لعله ولكن لأهميتها ولعله تنسى هذه المطالب لقلة مداولتها، نحن رأينا أنه من المناسب التذكير بها وهي ليست جديدة إن شاء الله عليكم. النفس إذا لاحظت نسبة القضية، نسبة المحمول للموضوع، فلا يخلو إما أن يحصل هناك اعتقاد بالنسبة أو لا. والمراد من الاعتقاد في مصطلحنا هنا الأعم من اليقين ومن الظن في قبال الشك والوهم. إذن النفس الذهن إذا لاحظ نسبة المحمول للموضوع، إما أن يكون واهم، إما أن يكون شاك، إما أن يكون ظان، إما أن يكون متيقن. إذا كان ظانا أو متيقن يسمى اعتقاد، وإن كان ما عداه يسمى غير الاعتقاد، فإما أن يكون اعتقاد أو لا. والاعتقاد إما أن يكون جازما المسمى باليقين، وإما أن لا يكون اعتقادا جازما. واضح. الاعتقاد غير الجازم، خلنا نسوي هذا الجدول وننهي البحث. النسبة الذهن إذا لاحظ شنو؟ النسبة. النسبة وش النسبة يعني؟ نسبة بين المحمول، إما يحصل الاعتقاد أو لا. الاعتقاد على قسمين، أما اعتقاد جازم يسمى شنو؟ اليقين. وإما اعتقاد غير جازم يسمى الظن. هذا الغير الجازم إما يكون غير مطابق للواقع، إما أن يكون مطابق للواقع، وإما أن يكون غير مطابق للواقع. هذا المطابق يسمونه الظن الصادق، مصطلح المناطق. صادق يعني مطابق للواقع، وغير المطابق الظن الكاذب. إذا جئنا إلى اليقين، اليقين أيضا إما أن يكون مطابق للواقع وإما أن يكون غير مطابق للواقع. غير المطابق سمونا شنو؟ جهل المركب. المطابق للواقع إما أن يكون عن سببه أو ليس عن سبب. ليس عن سبب تسمى التقليد، وهذا ما يسمى باليقين بالمعنى العام. المراد من اليقين بالمعنى العام هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن سببه.
أيهو؟
على الجامع قصكم؟ خب هذا، هذا يسمى اليقين بالمعنى العام. وأما اليقين المطابق للواقع عن سببه يسمى شنو؟ اليقين بالمعنى الخاص، يعني لا عن تقليده، عن جزم، عن برهان. ولهذا بحثوا قاعدة أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا من أسبابها. ذوات الأسباب لا تعرف، يعني لا يتيقن بها يقينا بالمعنى الخاص إلا من أسبابها. وخصوصية اليقين بالمعنى الأخص، هذا إذن هذا يقين، إذن تضح أن عندنا يقين بالمعنى الأخص. اليقين بالمعنى الأخاص متقوم، إذا حصلت يقين جازم عن سببه فلمتقوم بعنصرين. العنصر الأول ثبوت المحمول للموضوع، هذا يسمون عقد إيجابي. اليقين بالمعنى الأخاص يتقوم بمقومين، عقد إيجابي وعندنا عقد سلبي. عقل إيجابي ثبوت المحمول للموضوع، عندي يقين جازم بثبوت المحمول للموضوع، وعندي يقين آخر باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، يستحيل ألا يكون كذلك. هذا عقل شنو يسموه؟ سلبي. لا يستحيل أن لا يكون كذلك، يستحيل الانفكاك. وأما اليقين بالمعنى الأعام، عندك العقد الإيجابي، عندي يقين بثبوت المحمول للموضوع، ولكن لا أستطيع من الناحية العقلية أن أقول يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع لأنه لم أعرفه من سببه. ولهذا إذا كان عن تقليد ولم يعرف السبب لعله يقول ثبت للمحمول للموضوع عندي يقين. أما أنه أستطيع عقلان مدعوة عقلان أستطيع أن أقول يستحيل أن ينفك المحمول عن الموضوع، لا يمكنني ذلك. إذن اليقين بالمعنى الأخص هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الحاصل لا عن تقليد، الحاصل عن السبب، والسبب في الحصول عن المجهول. ما هو قلنا؟ البرهان. ما هو السبب في الكشف عن نسبة المحمول للموضوع؟ قلنا ما هو الطريق للذهن يكتشف؟ عن طريق تشكيل علاقات وهوية تصديقية بين حد أوسط مع مفهومين حتى يستنتج، يعني عن طريق البر برهان. هنا وقع البحث في الفلسفة في المنطق، منطق الشفاء ومنطق التجريد. ما هي الشروط التي لا بد من توفرها في مادة البرهان لكي ينتج لنا يقينا بالمعنى الأخص حتى نستطيع أن نقول يستحيل الانفكاك؟ ما هي الشروط لكي يهيئ إلينا استحالة الانفكاك؟ إذا توفرت هذه الشروط استطاعت أن تكون القضية كاسبة لليقين بالمعنى الأخص وصح جعلها في قياس البرهان. إذا ما توفرت بعض الشروط تدخل في أبحاث أخرى، في المغالطة، في الجدل، في الشعر. فنسأل إن شاء الله، نبحث غدا، ما هي شروط مواد البرهان؟ الهيئة واضحة، الهيئة لا بد أن يكون قياس من الشكل الأول، وجميع الأقيسة لا بد من إرجاعها إلى الشكل الأول. كل الأقيسة في المنطق لا بد أن ترجع، هي نظرية، ترجع إلى الشكل الأول، وقد بحثوها في المنطق ومنطق المظفر برهن على هذه الأقيسة ورجعها إلى قياس الشكل الأول. الكلام في مادة في المواد يأتي إن شاء الله، نبحث غدا، أن هناك أربعة شروط أساسية في مادة القضايا لكي تكون القضية برهانية حتى تنتج لنا يقينا بالمعنى الأخص، وهذا اللي ركز عليه العلامة الطباطبائي. قال إذا رحنا إلى شروط البرهان هي سنخ شروط لا تتوفر في القضايا الاعتبارية، سنخ شروط لا تتوفر في القضايا الاعتبارية، فلا يصلح أن تدخل في القياس البرهاني، فلا يمكن إنتاج يقين بالمعنى الأخص. نعم تدخل في صناعة الشعر أو الجدل أو المغالطة، هذا بحثنا خلق، هذا ما يفيدنا اليقين بالمعنى الأخص، فلا يكشف لنا عن مجهول تصديقي على نحو يفيدنا استحالة انفكاك المحمول عن وهناك نبحث بكرة أربعة شروط. الشرط الأول عنوان حد نبحث بكرة، الشرط الأول أن العلاقة بين المحمول والموضوع علاقة الضرورة، أن تكون القضية ضرورية، نبحث شو معنى الضرورة. الشرط الثاني الأولية، الشرط الثالث الكلية، الشرط الرابع الذاتية. فهنا شروط أربعة: الضرورة أن تكون نسبة المحمول للموضوع الضرورة الذاتية الكلية الأولية، أربعة شروط. يقول هذا ما موجودة، وقد ذكر السيد العلماء، قرأنا عبارة لحد ما صار جمعنا عبارته، ذكر في تفسير الميزان في الفصل العاشر، راجعوا في الفصل العاشر، نعم في الطبعة، طبعة الشيخ فياضي، صفحة 1006، هو غدا مو كل مجلد، هو واصل صفحات 1006 في الجزء الثالث، نعم في صفحة 1006 في الجزء الرابع، نعم في الجزء الرابع صفحة 1006، ذكر هناك في الفصل العاشر من المرحلة العهدية عشر، هناك ذكر عبارة أنه عبارة الطباطبائي، وهو ذكر أيضا شيء من المطلب أنه لا يمكن تشكيل البراهين في القضايا الاعتبارية، وذكر هذا المطلب في حاشيته على الكفاية، سيأتي غدا بيانها في الجزء الأول صفحة 10 و11، في الجزء الأول صفحة 10 و11 في حاشيته على نعم على الكفاية، ذكر أيضا أن القضايا الاعتبارية لا يمكن تشكيل أن تقع في البرهان. نعم في أول مطلب في مسألة أنه هل أن لكل علم موضوع أو لا، وهل أن تمايز العلوم بالموضوعات أو بالأغراض، والآخون يتمسك بقاعدة الواحد لإثبات أن العلم الأصول له موضوع واضح. شنو هذا التمسك قاعدة الواحد؟ تتمسك بإثبات قضية اعتبارية، كون الموضوع كون علم الأصول علم اعتباري وكذا، ودخل في هذا الباب. هو عنده مبنى في تمايز العلوم بالموضوعات، تمايز العلوم بالأغراض، لأن جميع العلوم الاعتبارية سيأتي إن شاء الله نبين تمايزها بالأغراض عنده جميع العلوم الاعتبارية. إذن تأتي إن شاء الله هذه الشروط، راجعوها في منطق التجريد موجود البحث صفحة 320، راجعوا منطق التجريد صفحة 320، ويأتي بيان المطلب بما يتناسب المقام ونسقطه على القضايا الاعتبارية، ونبين أنه كيف لا يمكن أن تكون القضية الاعتبارية لا كاسبة ولا مكتسبة. سوف نحاول بعد أنه حتى ما يتضح لنا أنه إذا كانت القضايا الحقيقية ما تنتج قضايا اعتبارية، أو القضايا الاعتبارية ما تنتج قضية حقيقية، أيضا القضايا الحقيقية لا تنتج قضايا اعتبارية، وأيضا القضايا الاعتبارية لا تنتج قضايا اعتبارية. كل دعاوى سنتعرض إليها إن شاء الله في الجلسات الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا، هو في اصطلاحهم هذا هو في هذا قد هو يجعل في مقابل الأخص، يجعلون الأعام في مقابل الأخص، لعله في اصطلاح آخر بالمعنى الأعام يشمل الأعام والأخص، لعله يعني هذا الجامع المقسم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هذا يقين بأقول لا، ليس عن سببه، هذا اليقين بالمعنى، ما كان عن سببه يقين بالمعنى الأخص، ولعله في إطلاقه، لعله في المنطق، هذا في المنطق، هذا الذي المنطق، يجعلون اليقين بالمعنى العام ما كان ناشئا عن تقليد يسمى يقين بالمعنى العام.
أفضل الكتب في هذا الفن شرح التجريد أو برهان الشفاء؟
الأساس برهان الشفاء، لكن مختصر جدا، ففهمه يحتاج إلى يعني شروح برهان. طبعا عنده حاشية على برهان الشفاء شيخ مصباح، ده حاشي أيضا ظاهر عنده شرح، جيد. برهان الشفاء مختصر بس شروحه جيدة، يعني
في كتاب اللوامع في شرح المطالع،
نعم ما توقع ما موجود، حسن في ده ما موجود في الكتاب، ما بحثوا المواد
في أساس الاحتباس
موجود.